السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مستمعي الكرام. أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن نسخة من الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة حصلت عليها الوكالة تؤكد أن القوات الأمريكية ستنسحب في موعد أقصاه 31 من كانون الأول من عام 2011، كما تؤكد على عدم استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على دول أخرى. نسخة الاتفاقية الأخيرة التي تم إرسالها إلى رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي تعزز أيضا العبارات المتعلقة بسيادة العراق، غير أنها لا تظهر إدخال تغيير كبير على الصلاحية القانونية المحدودة الممنوحة للعراق لملاحقة جنود أمريكيين يرتكبون جرائم كبرى خلال فترات راحتهم أو إجازاتهم. الاتفاقية تذكر بكل بساطة ستنسحب القوات الأمريكية من جميع الأراضي العراقية في موعد لا يتجاوز 31 من كانون الأول من عام 2011. تقع نسخة الاتفاقية بنسختها الإنجليزية في 24 صفحة، وتنص على عدم استخدام أراضي العراق أو مياهه أو أجوائه لشن هجمات ضد دول أخرى حسب الوكالة. بدأت الحكومة العراقية اليوم الاثنين بدفع رواتب عناصر مجالس الصحوة، وذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أنه تم فتح 60 مكتبا لتوزيع أجور حوالي 54,000 من أعضاء هذه المجالس، وكان هؤلاء يتسلمون رواتبهم من الجيش الأمريكي حتى هذا الشهر. الوكالة نقلت عن قائد عسكري في الجيش الأمريكي هو روبنس قوله إن هذا اليوم يتميز بأهمية كبرى حيث يثبت نجاح عملية المصالحة الوطنية في العراق. انفجرت سيارة مفخخة في منطقة الكسرة في بغداد اليوم، وفجر انتحاري نفسه بين جمع من رجال الشرطة ومن المدنيين الذين هرعوا لمساعدة ضحايا التفجير الأول. هذه التفجيرات التي تعتبر الأكثر دموية منذ أشهر أدت إلى مقتل 31 شخصا وإصابة 71 حسب مصادر في وزارة الداخلية. التفجير الأول ألحق أضرارا بحافلة كانت تنقل فتيات إلى المدرسة خلال ساعات الصباح الأولى. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين، غير أن الكولونيل جون هورت من الجيش الأمريكي قال إنهما يحملان بصمات تنظيم القاعدة التي يستهدف المدنيين. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. في بعقوبة فجرت فتاة نفسها عند نقطة تفتيش فقتلت 4 وأصابت 18 شخصا، وقالت الشرطة إن عمر الفتاة 13 عاما. أعلن الجيش الأمريكي في بيانات تلقت إذاعة العراق الحر نسخا منها قيام قواته باعتقال 2 من المطلوبين وإلقاء القبض على 9 من المشتبه بهم في مناطق متفرقة من بغداد. القوات ألقت القبض أيضا على أربعة من المشتبه بهم في الموصل وفي المحمودية وفي طوس خرماتو. سيستخدم الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما سلطاته التنفيذية لإدخال تغييرات سريعة ما أن يتسلم مهامه في كانون الثاني المقبل، حسب قول جون بوديستا الذي يشرف على إجراءات دخول أوباما إلى البيت الأبيض. المسؤول أضاف أن الرئيس المنتخب قد يتخذ قرارات تلغي قرارات سابقة اتخذها الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش. أوباما سيكون الرئيس 44 وسيعقد أول اجتماع له مع الرئيس الحالي في وقت لاحق من هذا اليوم. قال مسؤولون في الدفاع الإسرائيلي إن الحكومة قررت عدم استئناف ضخ الوقود إلى قطاع غزة، وكانت إسرائيل قد أوقفت وصول الشحنات في الأسبوع الماضي ردا على هجمات صاروخية فلسطينية. وكالة أسوشيتد برس للأنباء نقلت عن مسؤولين قولهم إن وزير الدفاع إيهود باراك قرر اليوم مواصلة إغلاق المعابر بسبب الهجمات الصاروخية، وأضافوا أن باراك سيعقد اجتماعا مع مساعديه في وقت لاحق من هذا اليوم لمناقشة هذا الأمر. أعفى رئيس أفغانستان حميد كرزاي وزير النقل من منصبه بسبب إهماله في أداء مهامه وبسبب قيامه بنشاطات مشبوهة. وقال مكتب كرزاي الصحفي إن تحقيقا يجري حاليا في تهمة موجهة إلى الوزير بعدم تأديته واجباته إزاء حجاج بيت الله الحرم. يذكر أن رئيس أفغانستان كان قد أصدر توجيهات إلى الجهات المختصة ببذل جميع الجهود الممكنة بهدف تسهيل رحلات الحجاج الأفغان إلى مكة في المملكة العربية السعودية. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحرة. بكل المحبة والود نحييكم مستمعينا الأعزاء، وهذه دعوة جديدة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمتابعة فقرة منهجنا لهذا اليوم. أهلا بكم أعزائي، سنتابع اليوم حلقة من برنامج أيام الخير يتحدث فيها الصحفي خالد القشطيني عن عبقرية الكاتب واللغوي والمفكر الراهب الأب أنستاس ماري الكرملي الذي لقب بأمير التسامح الديني ومظهرا من مظاهر الحركة الثقافية في بغداد. كما نتابع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان برفقة الزميل ديار بامرني. وضمن منهاجنا المقرر لهذا اليوم، فهناك تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات نغطي فيها أهم القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية. فهناك تغطية لورشة عمل نظمتها المفوضية العليا للانتخابات للإعلاميين بخصوص إجراءات الانتخابات المقبلة. كما نقدم تقريرا عن واقع وآفاق تطبيق قانون العفو العام، ونرصد الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمثقفين والأدباء في العراق. كما نتابع لقاء مع باحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن بشأن رؤية الرئيس الأمريكي المنتخب بعد الاطلاع على التقارير الأمنية والعسكرية المتعلقة بالشأن العراقي. وهيئنا تقريرا يرصد مصاعب ونجاحات معهد الفنون الجميلة للبنات في بغداد. ومن برامجنا المختارة لهذا اليوم، سنتابع حلقة من برنامج من الأجواء العراقية برفقة خضير الشايع. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي، سنبقى لمدة ربع ساعة مع الشاعر فالح الدراجي عبر برنامجه المنوع موأويل الشعر. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا دائما. أما الآن سيدتي وسادتي، فأترككم بصحبة الزميل ناظم ياسين في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. التعديلات المقترحة على الدستور العراقي والاعتراضات السورية على الاتفاقية المزمعة بين بغداد وواشنطن. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الشؤون الدستورية في ضوء الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي بصدد إعادة النظر بالدستور الذي شرع نهاية عام 2005. ففي كلمته الأخيرة خلال مؤتمر الكفاءات والنخب اعتبر المالكي أن عملية صوغ الدستور الحالي جرت على عجل وفي ظل ما وصفها بأجواء من المخاوف. وفي تأكيده أهمية مراجعة الدستور قال المالكي إنه ينبغي بناء دولة اتحادية قوية وفق أسس وطنية دستورية واضحة تحدد فيها الملامح والصلاحيات، موضحا أن المسؤولية الكاملة عن الأمن الوطني والسياسة الخارجية وقضايا أساسية أخرى يجب أن تتولاها الحكومة المركزية. وأضاف أن وجود فدراليات وحكومات محلية دون وجود حكومة قوية قادرة على حماية السيادة والأمن أمر غير ممكن واتجاه غير صحيح بحسب تعبيره. يذكر أن مجلس النواب العراقي أناط مهمة مراجعة الدستور بلجنة التعديلات الدستورية التي مدد عملها غير مرة بعد أن واجهت صعوبات في التوصل إلى توافقات سياسية في شأن قضايا خلافية أبرزها تحديد صلاحيات الحكومة المركزية والإدارات المحلية. تفصيلات أخرى في سياق المتابعة الخاصة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، وتتضمن مقابلات أجراها مع عدد من السياسيين والمحللين والبرلمانيين المعنيين بالشؤون الدستورية.
في خطوة تعد استكمالا لمساعيه في تقوية سلطة المركز على حساب الأقاليم والمحافظات، دعا رئيس الوزراء نور المالكي خلال حضوره مؤخرا مؤتمر الكفاءات والنخب إلى ضرورة إجراء تعديلات دستورية تمنح من خلالها الحكومة المركزية الصلاحيات وليست الحكومات المحلية. تلك الدعوة جاءت في ظل توقف المباحثات حول التعديلات الدستورية بعد أن أنهت لجنة التعديلات تقريرها الذي تضمن بقاء 5 نقاط خلافية، هي المادة 140 المتعلقة بكركوك والمادة المتعلقة بالأحوال المدنية وتوزيع الثروات وصلاحيات رئيس الجمهورية، علاوة على صلاحيات الأقاليم والمحافظات. وبخصوص تلك الصلاحيات أشار رئيس لجنة التعديلات الدستورية همام حمودي إلى سعي اللجنة الاستفادة من تجارب الدول التي تتمتع بنظام فيدرالي.
هناك مقترح لزيارة إحدى البلدان للاطلاع على تجربة فيها تنوع في الإدارة، يعني إقليم يعني فيدرالية ولا مركزية وقد يكون اتحادية، وتم الاختيار الهند باعتبار في هذا النموذج لأنه تنوع هناك في الإدارة وكيف يمكن أن نجمع بين هذه الإدارتين، لأنه يبدو النموذج العراقي سوف يجمع مثل هذا التعددية أو التنوع في الإدارة في مستوى الصلاحيات المعطاة لهذه المحافظة أو للإقليم وما شابه.
ويستبعد عضو لجنة التعديلات الدستورية محمد تميم إمكانية إجراء تعديلات في الوقت الحالي.
بتقدير الشخصي لن يكون هناك تعديل إلا إذا وافقت بعض الجهات على تجزئة هذه التعديلات، وأعتقد حتى هذه المرحلة حتى هذه اللحظة لم توافق على أن تكون التعديلات جزئية. ربما سيعدل الدستور في مرحلة انتخابية أو دور الانتخابية القادمة في نهايتها أو في الدورة الانتخابية التي تليها.
عضو الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي برر دعوة رئيس الوزراء في تقوية المركز.
لا يمكن لمركز أن يكون ضعيفا، ونحن نريد من المركز أن يقوم بمهمة الدفاع عن حدود العراق، ونريد منه أن يقوم بحل النزاعات بين الأقاليم والمحافظات فيما لو حصلت. وعليه فإن النموذج الفيدرالي الذي نسعى له هو نموذج يقوم على أساس تقوية المركز والأقاليم وليس ضعف أحدهما على حساب الآخر.
أعطى صلاحيات للحكومة المركزية وجد صداها لدى بعض المحافظات، حيث أيد محافظ الأنبار مأمون سامي ما ذهب إليه رئيس الوزراء شريطته أن تتمتع المحافظات بالنظام اللامركزي.
في سبيل التحفظ والتحصن من هكذا تدهور إداري يجب أن يكون هنالك تهيئة لتحضير كوادر تفهم اللامركزية. المركزية ليس أوامر إدارية وقوانين تصدر، هذا أي نعم مطلوب تشريع، بأن تهيئ الكادر الذي يطبق هذا التشريع، بمعنى أن تكون اللامركزية بوحدة عراق وليس أن أستأثر الأنبار هي منتهية تنعزل عن العراق. نحن يجب أن نبقى تحت ظل خيمة اسمها الحكومة المركزية أو ما تسمى بالحكومة الاتحادية، ولكن كل المحافظات تسعى لتقوية هذه الحكومة.
يذكر أن ما عاناه العراق خلال العقود الماضية من انفراز سلطة المركز بالقرار وعدم إشراك المحافظات فيه، الأمر الذي دعا الأحزاب التي حكمت بعد التغيير الذي عقب سقوط النظام السابق إلى تبني النظام اللامركزي دون إدراج قوانين واضحة لطبيعة الصلاحيات التي تتمتع بها هذه المحافظات. وعن دعوة رئيس الوزراء نور المالكي يقول المحلل السياسي هاشم حسن:
إحنا كانت أزمة العراق والعالم الثالث هو من مركزية الدولة، لكنه هسه وتفتيت هذه المركزية إلى إدارات ديمقراطية من المحافظات كان عمل إنه من واجبات النضال من أجل الحرية والانعتاق من هذه المركزية والديكتاتورية، لكن المطالبة بالعودة إليها خطير ولكن أيضا هم منطقي، لأنه الكثير من الجهات حاولت ما فهم الدستور ولا مبادئه ولا فهم الوعي المعاصر للجمهوريات الاتحادية، فبدأت تتصرف بطريقة شخصية وبطريقة انفصالية وبطريقة تسيء إلى القانون وإلى الدستور.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في محور المواقف الإقليمية، انضمت سوريا إلى إيران في اعتراضها على الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها بين العراق والولايات المتحدة، قائلة على لسان الرئيس السوري بشار الأسد إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحويل العراق إلى قاعدة لضرب دول الجوار بدل أن يكون سندا لهم بحسب تعبيره. ملاحظات الأسد وردت في سياق خطاب ألقاه أمام البرلمان السوري الأحد، وتناول فيه عددا من القضايا الإقليمية والدولية والتي لوحظ أن الشأن العراقي كان من أبرزها. وفي تغطيتها لكلمة الرئيس السوري التي جاءت بعد نحو أسبوعين من الغارة التي قالت دمشق إن قوات أمريكية منطلقة من الأراضي العراقية نفذتها، ركزت وكالات أنباء عالمية على ما قاله في شأن استقرار العراق الذي اعتبره الأسد بأنه مسألة حيوية بالنسبة لاستقرار المنطقة. مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بولاتشكاي تابع كلمة الرئيس السوري ووافانا بالمقتطفات المتعلقة بالشأن العراقي.
الرئيس الأسد واستنادا على ما ساقه سابقا جدد مساندته سوريا لكل الجهود المبذولة لإنجاز الحوار الوطني، معبرا عن استعداده لتقديم كل عون ممكن لإنجاز هذه الغاية، مشيرا إلى ضرورة تمتين العلاقات العربية مع العراق. وقال في هذا الخصوص:
مسألة تعزيز الحضور العربي في العراق هي مسؤوليتنا جميعا، سواء من خلال تدعيم العلاقات الثنائية أو من خلال مؤسسات الجامعة العربية، ولا بد أن يكون الموقف العربي واضحا موحدا للتأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال والتصدي لأي محاولة لفرض اتفاقات تصادر سيادة العراق وأمنه وتسيء إلى الأمن القومي العربي بكليته.
الرئيس الأسد تطرق إلى الغارة الأمريكية الأخيرة على قرية السكرية في مدينة البوكمال العراقية مع العراق، والتي أدت حسب دمشق إلى سقوط 8 مدنيين سوريين، وقال إن الغارة تدلل على أن وجود قوات الاحتلال الأمريكي يشكل مصدر تهديد مستمر لأمن الدول المجاورة للعراق، كما يشكل عامل عدم استقرار للمنطقة. وقال الرئيس الأسد:
العدوان الأمريكي الأخير على الأراضي السورية يؤكد بأن الاتفاقية الأمنية تهدف لتحويل العراق إلى قاعدة لضرب جوار بدلا من أن يكون سندا له، وبالتالي فإن إنهاء هذا الاحتلال في أسرع وقت هو ضرورة لاستقلال العراق الشقيق كما هو ضرورة لاستقرار المنطقة.
الرئيس السوري في كلمته أمام البرلمانيين العرب فند الأسباب التي تسوقها واشنطن لاستمرار بقاء القوات الأجنبية في العراق، وقال إن قول الأمريكيين بأن الانسحاب يخلق الفوضى جوابه من خلال منطقهم، أي ما هو الفرق بين انسحابكم وبقاؤكم؟ إذا كان الانسحاب يخلق الفوضى فماذا يخلق البقاء؟ وهل هناك شيء أسوأ مما نراه الآن في أي مكان في العالم؟ وتابع الرئيس الأسد قائلا:
أما بمنطقنا نحن وليس بمنطقهم فنقول بكل بساطة هذا كلام حق يراد به باطل، يرمي للإيحاء بأن الشعب العراقي غير قادر على حكم نفسه وإدارة شؤونه ويهدف بالنتيجة لإبقاء الاحتلال.
ولمزيد من المتابعة أجريت في وقت سابق الاثنين الاتصال الهاتفي التالي مع مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق.
بداية، سوريا أيضا أبدت اعتراضها على الاتفاقية من خلال كلمة الرئيس أمس أمام البرلمانيين، حيث أكد بأن هذه الاتفاقية تجعل من العراق منطلقا للقوات الأمريكية للاعتداء على الدول المجاورة للعراق بدلا أن يكون العراق مركزا مساندا لهذه الدول أو مؤيدا لها.
يعني جان بولات، السؤال هو يعني هل جاء الاعتراض السوري فقط بسبب الغارة؟
بالتأكيد الاعتراض السوري بني على التصرف الأمريكي الذي انطلق من الأراضي الأمريكية وقام بالغارة.
الأراضي العراقية تقصد؟
من الأراضي العراقية طبعا، من الأراضي العراقية، وتم تنفيذ الغارة على قرية في مدينة البوكمال. قبل ذلك لم تكن هناك تحفظات سورية واضحة على هذه الاتفاقية، لكن بعد الاتفاقية تأكد من الناحية العملية لسوريا أن يمكن للقوات الأمريكية أن تنطلق من داخل العراق لتنفيذ اعتداء على أي دولة تراها الولايات المتحدة تضر بمصالحها ربما.
طيب على حد علمك هل نقلت هذه الاعتراضات بشكل رسمي إلى الجانب العراقي؟ خاصة وأن يعني رئيس الوزراء العراقي قال إنه سيوفد مبعوثين إلى دول الجوار لإطلاعهم على الاتفاقية.
دمشق حتى الآن تنتظر الردود الأمريكية والعراقية عن الأسباب الحقيقية للغارة، لأنها غير مقتنعة بالأسباب التي تم توقعها حتى الآن، وهي في المقابل لم ترسل اعتراضاتها بانتظار حصولها على هذه الأجوبة.
مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بولاتشكاي، شكرا جزيلا لك. في محور العلاقات مع دول الجوار أيضا، وفي رد على سؤال لإذاعة العراق الحر عن رؤية بغداد للموقف الذي أعلنته دمشق إزاء الاتفاقية الأمنية، قال المحلل السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي:
أولا أن هذا الموقف ليس بالموقف الجديد من سوريا. سوريا تبني على الخط الإيراني، والرئيس بشار الأسد تكلم من منطق قديم بنظرية الأمن القومي العربي، ونظرية الأمن القومي العربي المعروف أعتقد أن لم يعد لها وجود تحديدا بعد غزو العراق لعام 1990. وكذلك فأن سوريا بسبب كونها على الخط الإيراني تعاني من عزلة عربية أو عزلة عربية. بالنسبة لموقف بغداد، أعتقد أن بغداد لم تحسن التصرف في عرض الاتفاقية على دول الجوار، خاصة وأن بغداد تذرعت بقوة بموضوع السيادة.
وأضاف المحلل السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي:
أعتقد سوريا قبل أن يصل هذا الرد في خطاب الرئيس الأسد في مؤتمر برلمان عربي، سوريا كان لها أكثر من موقف معلن ربما بشكل تطبيقي على رفض الوجود الأمريكي في العراق أو على رفض الاتفاقية. سوريا ساهمت بشكل كبير في أن تكون معبرا مهما للمسلحين العرب وكذلك للجهاديين والتمويل. وأعتقد أن سوريا لربما بسبب الغارة الأمريكية الأخيرة على منطقة البوكمال من العراق لربما تمتلك أكثر من دافع لمعارضة هذه الاتفاقية.
المحلل السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك. من جهته اعتبر الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط علي رضا نوري زادة أن منطقة طهران الرافض للاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية وجد له صدى في دمشق إثر الغارة العسكرية التي نفذت أخيرا داخل الأراضي السورية.
بالتأكيد هناك علاقة بين رفض أو تحفزات سوريا حيال الاتفاقية والقارة العسكرية أو القارة الأمريكية ضد أحد المواقع داخل الأراضي السورية، فضلا عن زيارة السيد متكي وزير خارجية إيران الأخيرة لسوريا. وقبل ذلك كانت لسوريا تحفزات، ولكن في نفس الوقت لم يكن سوريا يرقب في أن تتحول الاتفاقية إلى عائق أمام علاقاتها المستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية. بلغة أخرى، فإن سوريا كانت تنظر إلى اتفاقية كورقة كان باستطاعتها أن يلعب بها أمام الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بعد الغارة يبدو أن المنطقة الإيراني الذي يعتبر الاتفاقية خطرا على مستقبل وعلى أمن إيران وعلى مصالح إيران، هذا المنطق بات مقبولا في سوريا على ذوء ما حصل. وبالتأكيد إيران سوف تشعر بأن معارضتها قد وجدت آذانا صاغية في دمشق، فهناك دولتان حول العراق ترفضان الاتفاقية، فيبدو أن هناك أيضا تحفزات لدى تركيا وربما بعض الدول العربية.
الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط علي رضا نوري زادة متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نقضي هذه الدقائق مع صلاح البحر وهذه الأغنية.
تحملك شو تريد من قلبي شو تريد من قلبي ولك شو تريد من قلبي يا ولي مثل تحملك شو تريد من قلبي سهرة اللي لو ما غفى يلما يجي بعينك وفا
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة.
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.